السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، بادئ ذي بدء، أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزق مصرنا الحبيبة الأمن والأمان والسلامة والاستقرار، وأن يبعد عنها القلق والاضطراب، وأن يجمع الأمة حكاما ومحكومين على الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا. فإن سعادة الأمة في عودتها إلى القرآن الكريم وصحيح السنة بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي المقابل، إذا ابتعدت هذه الأمة عن الكتاب وصحيح السنة وصارت تتخبط يمنة ويسرة في أمور وضعية ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان، فقد قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وغير المسلمين إذا أرادوا الأمن والأمان والسلامة والاستقرار والحياة الهنيئة السعيدة، فلن يكون ذلك إلا في ظل الإسلام إن كان حاكما لهم بتوفيق الله تبارك وتعالى. ونحن في هذا اللقاء المبارك بإذن الله جل وعلا في معالم في أوقات الفتن والنوازل، معالم في أوقات الفتن والنوازل، فأقول وبالله تبارك وتعالى وحده التوفيق: إن الشباب هم الركائز الأساسية في المجتمع، وهم عماد المجتمع. لذلك فإن نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام اعتنى بهم أيما عناية، فقال لعفتهم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي وقاية، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود. وفي ذلك عفة للطرفين، أي للشاب والشابة. ولم تقف عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالشباب عند هذا الحد، بل ثبت عنه في الصحيح صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من جملة هؤلاء السبعة: وشاب نشأ في طاعة الله عز وجل. وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوقت من العمر وهو الشباب، فقال: اغتنم خمسا قبل خمس، من جملة هذه الخمس: اغتنم شبابك قبل هرمك، اغتنم شبابك قبل هرمك. كذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. وفي نهاية الحديث قال: وعن شبابه فيما أبلاه. أليس الشباب من العمر؟ الجواب: بلى، ولكن هذا ذكر خاص بعد العام، كقوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. فجبريل الذي هو الروح من الملائكة، ومع أنه جل وعلا ذكر الملائكة عموما إلا أنه خص جبريل بالذكر. فالمتأمل في مجتمع شباب الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعجب من صادق عزمهم وعلو همتهم، فلقد كان الواحد لا يدخر وسعا في تقديم النفع للإسلام، كما رأينا هؤلاء الشباب الذين يكنسون الشوارع ويحرصون البيوت والأحياء والمؤسسات، حاولوا أن يقدموا للمسلمين نفعا بفضل الله عز وجل، حاولوا أن يقدموا لمجتمعهم الذي يعيشون فيه شيئا من النفع بحراسة المؤسسات والأحياء والشوارع وتنظيفها وتجميلها والحفاظ عليها. فأنت إذا تأملت في مجتمع الصحابة الذي هو قدوة وأسوة لكل مجتمع بلا شك، وكيف لا يكون قدوة، وكيف لا يكون أسوة، وقد فاز بشهادة الرضوان من قبل الله جل وعلا، فقال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فتجد معاذ وابن مسعود وسالم مولى أبو حذيفة كانوا من القراء، جعلوا مدارس لإقراء القرآن الكريم ولتعليمه: يقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. تجد زيد بن ثابت من كتاب الوحي والذين تعلموا لغة اليهود في 15 يوما، فكان يترجم للنبي صلى الله عليه وسلم. تجد عمرو بن سلمة في 6 أو 7 من عمره يؤم المسلمين بفضل الله رب العالمين. تجد عبد الله بن عمرو بن العاص مجتهد في كتابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه يقول: أتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبابة، أي في سن الشباب، متقاربون، أي أعمارنا متقاربة لبعضها البعض، هذا عنده 18 عاما، 20 في 22، في 16 من عمره. نعم، فإذا بهم مكثوا فترة عند النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون القرآن ويتعلمون السنة. نعم، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهؤلاء الشباب المتقاربون الذين كانوا مع مالك بن الحويرث: ارجعوا إلى أهليكم. ليه؟ فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. جاءوا تعلموا، فوفقهم الله للعمل، فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالتبليغ والدعوة على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. وأما في مجال الجهاد فتجد شجاعة ورباطة جأش لا مثيل لها بفضل الله عز وجل. نعم، فتجد بفضل الله عز وجل سعد بن أبي وقاص الصحابي الجليل رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: رأيت أخي عمير بن أبي وقاص قبل أن يعرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر يوم الفرقان يتوارى. من الذي يختبئ؟ عمير بن أبي وقاص الذي هو أخ لسعد بن أبي وقاص. فقال سعد لعمير: ما لك يا أخي؟ يعني أنت بتختبئ ليه؟ بتتوارى ليه؟ قال: إني أخاف أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني فيردني، وأنا أحب الخروج لعل الله أي يرزقني الشهادة، أي لعل الله أن يرزقني الشهادة في سبيل الله. ليه؟ لأنه يتعبد لله جل وعلا بقوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يعلم ماذا أعد الله جل وعلا للشهيد عنده في الجنة. نعم، بارك الله فيك. فعرض على النبي أي عمير بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فاستصغره فرده فبكى فأجازه. فكان سعد يقول: فكنت أعقد حمائل سيفه من صغره فقتل وهو ابن 16 سنة. يعني السيف متعلق في رقبته كده، فكان يصل إلى الأرض لأنه قصير، فكان يعقد الحبل الذي ربط فيه السيف حتى يرتفع عن الأرض. الشاهد أنهم كانوا صغارا في أعمارهم كبارا في أعمالهم وطموحاتهم وآمالهم وأفكارهم، حيث انبثق ذلك من عقيدتهم بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشره، من إيمانهم بجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، من إيمانهم بنار أعدها الله جل وعلا للكافرين ليخلدون فيها. نعم، فأرادوا أن يفروا من النار وأن ينعموا بالجنة، وذلك بعد رضاء الله تبارك وتعالى. ولم يقف الحد عند مشاركتهم في الغزو فحسب، بل وصل الأمر أن يكونوا رؤوسا في البعوث والسرايا، وذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه يعني أميرا في سرية فيها 40 رجلا، وأسامة بن زيد أسامة بن زيد الحب ابن الحب رضي الله تبارك وتعالى عنه كان من القادة الأفذاذ على صغر سنه، وقد تولى قيادة جيش فيه من يفوق علما وعمرا، علما وعمر، يعني عمر بن الخطاب كان أكثر علما من أسامة بن زيد قطعا، وكان أكبر منه سنة، ومع ذلك كان عمر جنديا في جيش أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. فجيل الصحابة رضي الله عنهم كان مستمسكا بدينه متوثقا به، وكانوا مفاتيح خير لمجتمعهم وشامة نور في تاريخ أمتهم، وسبب ذلك بعد توفيق الله تعالى تبصرهم في أمورهم وقوة عزيمتهم وصادق مودتهم، فرفع الله شأنهم وأعلى مكانتهم. فعلى شباب الأمة المصلحين أن يتركوا الاعتصامات وأن يتركوا المظاهرات ويقبلوا على العمل والإنتاج، قاصدين في ذلك استرضاء ربهم والحفاظ على وطنهم بقوة وجدارة، وهم أهلا لكل خير بفضل الله عز وجل. فهذه الأمثلة التي صنعت هؤلاء الشباب وربتهم على العلم والإيمان كانت قدوات في أفعالهم. هؤلاء الشباب كانوا قدوة في أفعالهم في عباداتهم، كانت هممهم تعلو الجبال. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت؟ فيهم صبر الإبل، فيهم علو همة السماء، نعم، ولا السماء كيف رفعت، ولا الجبال كيف نصبت، فيهم الرسوخ كالجبال، وإلى الأرض كيف سطحت، ذلوا أنفسهم لبعضهم، أذل على المؤمنين أعز على الكافرين. فمن تأمل في الآيات الكريمات من سورة الغاشية، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، يجد أن كل داعية في أمس الحاجة إلى هذه الصفات. كيف؟ يعني يكون فيه صبر الجمال، ويكون فيه علو همتهم كالسماء، ويكون فيهم الرسوخ كالجبال، ويكون فيهم الذلة لبعضهم البعض، لقوله جل وعلا أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. شباب الإسلام، لقد صار منهج أولئك من الرعيل الأول أناس شمروا عن ساعد الجد، وبذلوا جهودا عظيمة في نفع أنفسهم وأمتهم، فكانوا منارات مضيئة في تاريخ أمتهم، بل في تاريخ المسلمين عموما. ومن أولئك على سبيل المثال وليس الحصر، الإمام محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم المغيرة البخاري رحمه الله، كان في أول نشأته وشبابه حريصا على العلم، وكان مثال قدوة في سمته وهديه ودله، حتى أصبح من أشهر أئمة الإسلام، وكتابه أصح كتاب بعد القرآن الكريم، كما أجمعت الأمة على ذلك. قل مثل هذا في من قبله وبعده من الأئمة الأعلام كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل والدارقطني، ومن جاء بعدهم وتأخر كابن تيمية رحمه الله، كانت نشأتهم وتنشئتهم على علم وبصيرة، فكانوا من آيات الله تعالى بين خلقه، فهنيئا لهم ولمن تعاهد تعليمهم وتربيتهم. فقل لي بربك كم يجري عليهم وعلى معلميهم من الأجر والثواب. فيا معشر من يتولى تربية ناشئة الإسلام، أخلص النية لله تعالى في أقوالكم وأفعالكم، واجتهدوا وسعكم في إصلاح أولئك النشأ وتنشئتهم تنشئة مستمدة لا من الغرب ولا من الشرق، ولكن مستمدة من الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة في المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك والواقع الحي. عظموا أمر الله تعالى في نفوسهم، كيف يكون عندنا تعظيم؟ فإذا سمعنا الأمر ائتمرنا، وإذا سمعنا النهي انتهينا، على أن يكون ذلك بالإخلاص لله تعالى وحده، واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم بالحب التام والذل التام لمن على العرش استوى، الواحد الأحد الإله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحانه الذي على العرش استوى. عظموا جانب المعتقد بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، عظموا حب الصحابة في قلوب هذا النشء، نعم، عظموا فيهم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله عز وجل، عظموا فيهم هذه المعتقدات، حذروهم من الكفر، من الشرك، من النفاق، من البدع، من المنكرات، رغبوهم في التوحيد والإيمان والإخلاص والسنة والطاعة، ورسخوا في قلوبهم محبة الله تعالى، فإن المحبة إذا حدثت فالمحب لمن يحب مطيعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، نعم. فنجتهد أن نرسخ في قلوب الناشئة محبة الله تعالى والعمل لمرضاته، لا من أجل مدح الناس، ولا من أجل منصب زائل، ولا من أجل مال فان، وإنما من أجل استرضاء الله عز وجل. وعلموهم سير أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعيد وزيد وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير، وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الله بن مسعود وابن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو وسالم مولى أبي حذيفة وسائر سير أهل بدر وأهل بيعة الرضوان بل والمهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء وما شاكل ذلك من هؤلاء الجبال ومن كان على ضربهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل والبخاري ومسلم والترمذي وابو داود وابن ماجه والنسائي وابن تيمية وابن القيم وسيف الدين قطز وصلاح الدين الأيوبي هؤلاء الرجال الأبطال الذين قدموا المال والنفس والوقت وبذلوا الجهود لتعلم القرآن وصحيح السنة ونشرها وقاموا بجهاد الدفع وجهاد الطلب لا يريدون من جراء ذلك إلا وجه الله تبارك وتعالى فعلموهم سير هؤلاء الرجال الأماجد وتلك النماذج من شباب الصحابة رضي الله عنهم وحببوا إليهم مجالس الخير ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده لما؟ لأنهم جلسوا يتدارسون سورة البقرة آل عمران النساء المائدة الأنعام الأعراف الأنفال التوبة جلسوا يتدارسون القرآن المكي القرآن المدني جلسوا يتدارسون العقيدة جلسوا يتدارسون الحلال الحرام المكروه المندوب الواجب المباح افعل لا تفعل جلسوا يتدارسون سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام في مرحلته المكية في مرحلته المدنية في قيام الدولة في غزواته في سراياه في قوله في فعله في حركته في سكنته في تقريراته بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام فيكون في ذلك الخير كل الخير للأمة بفضل الله تعالى حذروهم من مجالس السوء مجالس الخمر مجالس الأرجيلة مجالس السجاير مجالس الأفلام المسرحيات المسلسلات الأغنيات الطاولة الضمن الشطرنج الكرشينة الغيبة النميمة الكذب الفجور ضياع الأوقات وقتل الأوقات نعم خذوا بأيديهم إلى مجالس الإيمان إلى مجالس الخير حذروهم من مجالس السوء وأصحاب السوء أهل الخمرة الشمبانية الويسكي البيرة البنجو الحشيش الكوكين الهروين أهل الماسونية أهل الروتارية أهل الضلالة أهل الشرك أهل البدع أهل المعاصي أهل المنكرات حذروهم من هذا كله يا إخوان وعظموا في قلوبهم أوامر الله تعالى عظموا عندهم بر الوالدين صلة الأرحام إفشاء السلام إطعام الطعام الصلاة بالليل والناس نيام التسبيح التحميد التكبير التهليل الحوقلة الإقبال على القرآن حفظا فهما تلاوة تفسيرا تدبرا عملا تبليغا تحاكما إلى غير ذلك يا أحبابي حتى تأخذوا بأيديهم من الخير فعليكم معاشر الصالحين المصلحين أن تتعاهدوا الناشئة بالمنهج العلمي المستمد من الهدي النبوي علما وعملا عليكم أن ترسخوا تلك النماذج في نفوس طلابكم وناشئتكم فذلك من أسباب عزة الأمة وصلاحها ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فالعزة لن تأتي إلينا من خلال الديمقراطية ولا الدكتاتورية ولا الرأسمالية ولا الاشتراكية ولا العلمانية ولا الحياة المدنية وإنما تأتي لنا العزة مستمدة من القرآن الكريم وصحيح السنة بفهم سلف الأمة على أن تكون في كل مناحي حياتنا وعباداتنا ومعاملاتنا وأخلاقياتنا وسلوكياتنا ليلا ونهارا جوا وبرا وبحرا حكما أو تعاملا حتى يقول المرء بلسان الحال قبل القال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت أنا أول المسلمين وكأنه يقول الله غايتنا والرسول قدوتنا والقرآن كتابنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا نعم يا معشر من يتولى تربية النشأ، إن من أعظم الأسباب الرئيسية في صلاح الناشئة ونفعهم لمجتمعهم وأمتهم أن يلتفوا حول علماء الأمة الراسخين الذين يقولون قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل. إذا التف شباب الأمة حول العلماء الراسخين الذين يربون الأمة على صغار العلم قبل كباره، يربون الأمة بالكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، فهذا عين الخير وقمته ونفسه وذاته، يلتفون حولهم تزودا. أي نعم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذا التفوا حول العلماء الراسخين الربانيين سيأتي في قلوبهم وسلوكهم الخوف من الله الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، سيعملون بطاعة الله على نور من الله يرجون ثواب الله، سيتركون معصية الله على نور من الله يخشون عقاب الله، ويكون ذلك كله نتيجة التفافهم حول العلماء الراسخين الربانيين. نعم، بارك الله فيه، فيتزودون منهم التقوى ويستشيرونهم في الصغيرة فضلا على الكبيرة، ويجالسونهم فإلى العلماء يردون ومنهم يصدرون، خاصة في وقت الفتن وفي وقت النوازل وفي وقت ربما يتحير الشاب ما هو الصواب، ما هو الحق، ما الذي ينبغي أن يكون. فإذا أراد أن يعرف الحق والصواب فيكون ذلك من خلال التفافه بعلماء الراسخين الربانيين، فإليهم يردون ومنهم يصدرون. وكيف لا يكون ذلك وقد تعبدنا الله جل وعلا بسؤالهم عما أشكل علينا، فقال تعالى في كتابه فاسألوا الناس إن كنتم لا تعلمون، لا، فاسألوا إيه؟ فاسألوا أهل الذكر. من هم أهل الذكر؟ هم أهل الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة في المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك. نعم، انتبه، بارك الله فيك. فالقرب من العلماء وسؤالهم عما أشكل وتعسر من أعظم الأسباب في اجتناب الأخطاء وتقليصها. فالقرب من العلماء غنيمة، القرب من العلماء غنيمة، القرب من العلماء الربانيين غنيمة، والبعد عنهم مصيبة. القرب من العلماء يا إخوان غنيمة، والبعد عنهم إيه؟ مصيبة. فيا معاشر المصلحين، عليكم بمضاعفة الجهاد واحتساب الأجر في رعاية ناشئة الإسلام. فأعداء الخير من الداخل والخارج لا يدخرون وسعا في عبور القنوات وتسلق الأسوار والدخول من كل باب لإفساد المجتمع عامة وشبابه خاصة. فكونوا على بصيرة، والبصيرة هي البصيرة في العلم، والعلم والعمل بالعلم، العمل بالعلم. واحذروا اليأس والقنوط، واحذروا العواطف المهيجة بغير علم، فالعواطف بلا علم تنقلب إلى عواصف. معاشر من يتولى تربية الشباب، اجتهدوا في دعوة الخير ونشر الخير، وأبشروا وأملوا بالأجر من الله تعالى، والدعاء من الآباء والأمهات لما تبذلونه من جهد في تربية الناشئة على الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة ونشر ذلك في عموم الأمة في كل مجتمعاتهم. واعلموا أن أولئك النشأ بذرة جعل الله تعالى غرسها على أيديكم أنتم أيها العلماء، أنتم يا طلاب العلم، أنتم أيها الدعاء، في كل واحد في خندقه وفي حقله وفي مكانه أيا كان تخصصه. اعلموا أن هذا النشء بذرة جعل الله تعالى غرسها على أيديكم فأحسنوا غرسها وتعاهدوا سقايتها. يعني مش هتزرع وتمشي، لا، أحسن الغرس وتعاهد الرعاية بالسقاية. لماذا؟ حتى تؤتي أكلها على بصيرة، فترى الداعية بعلم، وترى الشاعر بعلم، وترى الخطيب بعلم، وترى الواعظ بعلم، وترى ضابط الشرطة بعلم، وترى ضابط الجيش في القوات المسلحة بعلم، وترى الدكتور في المعمل بعلم، ترى الدكتور في المستشفى في غرفة العمليات بعلم، وترى الصيدلاني في معمله وصيدليته بعلم، وترى الرجل صاحب الذرة بعلم، وكل في تخصصه يكون بعلم وبصيرة. معاشر المصلحين، لينوا في أيدي ناشئتكم وكونوا قدوة لهم بأقوالكم وأفعالكم وجميع شأنكم، فأثر ذلك ينعكس عليهم، ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وفي المقابل عافاني الله وإياكم، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. كما أن على الناشئة أن يبذلوا جهدهم في إصلاح أنفسهم ومحاسبتها. نعم، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. نعم، بارك الله فيك شباب الإسلام، أنتم أمل أمتكم، فصلاح الأمة بصلاح شبابها واستقامة شبابها. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم أيها الأحبة في الله تعالى، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. أي نعم، وإذا أردت هذه الاستقامة فاعلم أنها في الآتي: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة لمن؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إينا الاستقامة تجدها فيما ذكرت نفسي وإياك به الآن. نعم، شباب الإسلام، كونوا قدوة خير، وكونوا مفاتيح خير مغاليق شر، وبيوتكم تؤمل عليكم. يعني بيوتكم وقراكم ومدنكم ودولتكم وأمتكم تؤمل عليكم يا شباب الإسلام، ومجتمعاتكم تؤمل عليكم، لأنكم أنتم الركائز الأساسية لهذا المجتمع، وأنتم عماد المجتمع. فهل تكون عماد المجتمع بالبنج والحشيش والكوكين والهيروين والسجاير والمعسل والبايب والطاولة والشطرنج والضمن والكرشينة؟ لا تكون ركائز أساسية للمجتمع بهذا، بل تكون ركائز أساسية. إن أتى فيكم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وتبدعوا في كل مجال تكونون فيه على مختلف المستويات والطبقات والمجالات، لينفع الله بكم الأمة وقبل ذلك أنفسكم. شباب الإسلام، إن من أعظم المواقف لظهور أثركم وتأثركم يكون في مواطن الفتن وحلول النوازل، فإذا جاءت النازلة ودهمت المصيبة نظر الناس إليكم وأصغوا إلى حديثكم، الناس يستمعون إلى حديثكم بعد علمائكم، فكونوا شباب الإسلام على بصيرة من الأمر، فأنتم قدوة وإياكم والعجلة، وإياكم والعجلة المذمومة كونوا على بصيرة. فيا أخوانا العجلة فيها الندامة، والتأني فيه السلامة، فرويدا رويدا وحنانيك ثم ماذا؟ والبصيرة هي العمل بالعلم، البصيرة هي العمل بعلم، البصيرة هي إيه؟ هي العمل بعلم والقول بعلم، وخاصة في مواطن الفتن والنوازل. إذن البصيرة هي العمل بعلم والقول بعلم، خاصة في أوقات الفتن والنوازل. ورحم الله الإمام البخاري الذي بوب في صحيحه فقال: باب العلم قبل القول والعمل. شباب الإسلام، سلوا الله التوفيق والإخلاص، واحرصوا على التثبت في الأمر، واحرصوا على المنهج العملي الموافق لفهم سلف الأمة، والحذر شباب الإسلام من تصرفات تجعلكم في موضع الشماتة من أعداء الخير في الداخل والخارج. فشماتة الأعداء توهن النفوس وتضعف العزائم، وقد كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من ذلك فيقول: اللهم إني أعوذ بك من شماتة الأعداء. شباب الإسلام، ولما كان زمن الفتن والنوازل العظيمة أشد الأمور وقعا على الناس حتى يحتار الحليم في أمره، حتى يحتار الحليم في أمره ويتلبس على العاقل شأنه، يعني ويتلبس على العاقل شأنه، وذلك في أول الأمر لعظم شأن المصاب، حتى قيل عند النوازل والمصائب: تذهل النفوس عن النصوص. عند النوازل تذهل النفوس عن النصوص، يعني يكون الواحد عارف للآية وللحديث ويذهل عنها بسبب الفتن. لما كان الأمر كذلك كان تكاتف المجتمع وتوحد كلمته من الأهمية بمكان، ذلكم لأن التفرق والاختلاف في أوقات المحن والفتن يزيد في تصدع المجتمع وتناحر أهله. شباب الإسلام، في زمن الفتن وعظيم النوازل تستيقظ نفوس وتهلك نفوس، تستيقظ نفوس قوم نشدوا الحق وبحثوا عنه وسألوا أهل الشأن عنه، ونفوس هلكت بنظرها بعين بصرها لا بصيرتها، فلم تلتفت إلى غير قناعتها ولم تنظر إلا بعين رأيها، زكت نفسها واتهمت غيرها وزعمت أنها صاحب الغيرة والحمية وأن غيرها أعطى الدنية. وهذه مصيبة، إن الواحد يعني يزكي نفسه ويتهم رأي غيره، والله تعالى قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. نعم شباب الإسلام، وعودا على بدء، إن من أعظم الأمور التي تسبب الصدع، التي تسبب التصدع والتفرق في المجتمع، ما يحصل عند حلول النوازل وحدوث الفتن من القيل والقال الذي يغذى بلبن التسرع والجهل والخلو من الدليل الصحيح والنظر السليم. ويضاف إلى هذا أن من طبيعة الإنسان الضعف الجبلي فيما ينتابه من الضيق والقلق والغضب والتسرع، ويتأكد ذلك الضرر ويزيد أثره الضعف الشرعي علما وعملا، وبخاصة عند التباس الأمور في الفتن والنوازل. ولما كان الأمر كذلك كان من اللازم على المسلم أن يتفطن لنفسه وأن يحذر من تلويث نفسه فيما قد يجر عليه من البلاء ما لا تحمد عقباه في دنياه وآخرته، فضلا عن ضرره المتعدي لغيره. وإذا كان ذلك كذلك فيذكر هاهنا معالم تضيء للعبد طريقه في أوقات الفتن، مستقاة من النصوص وكلام أهل العلم، علها أن تكون دلائل خير في غياهب الفتن. هذه المعالم في أوقات الفتن والنوازل كتبها فضيلة الشيخ العالم الجليل عبد العزيز السدحان، وأقرها العلامة ابن فوزان، فحفظ الله العالمين الجليلين وأطال الله عمريهما على طاعته ونفع بهما الإسلام والمسلمين، آمين يا رب العالمين. فالمعلم الأول في أوقات الفتن والنوازل هو الدعاء، والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله جل وعلا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء هو العبادة. ومعلوم أن الله تعالى يتنزل في الثلث الأخير من الليل: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستعيذ فأعيذه. فينتهز المسلم فرصة نزول الرب جل وعلا في كل آخر ثلث ليل، فيقوم متطهرا متوضئا بين يدي الله جل وعلا، يعلن فقره للغني وذله للعزيز وضعفه للقوي، ويضع أعلى ما فيه وهو الجبهة على الأرض ذلا وانكسارا على عتبة العبودية. شباب الإسلام، إن من أعظم المعالم في الفتن أن يبدأ العبد بدعاء ربه، وأن يلزم الضراعة إليه، وأن يسأل الهداية فيما قد يلتبس عليه، وأن يسلك به صراط الذين هداهم ربنا جل وعلا للحق. ومعلوم أنك في كل ركعة من ركعات صلاتك فرضا كانت أو نافلة تقول لربك جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اهدني طريق الحق الذي ليس هو طريق اليهود ولا طريق النصارى. نعم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على الحبيب قلبك يطيب، صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مع شريف منزلته ورفيع مكانته يضرع إلى ربه أن يهديه لما اختلف فيه من الحق. ففي الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي قال: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفوا، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الحديث: ولقد امتن الله تعالى على أهل الإيمان بهدايتهم إلى سلوك سبيل الحق عند وقوع الخلاف في الأمم، فقال جل وعلا في سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الآية. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره القرآن العظيم: اختلفوا في يوم الجمعة. أنتم تعلمون أن يوم الجمعة هو سيد الأيام، وتعلمون أن القيامة ستقوم في يوم الجمعة، ولكن في أي جمعة؟ هذا أمر استأثر الله بعلمه، فقال في خاتمة سورة اللقمان وهو يبين الغيبيات الخمس: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فعلى كل حال اختلفوا في يوم الجمعة، فاتخذ اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة. يبقى اختلفوا في الجمعة، فاليهود أخذ يوم السبت والنصارى يوم الأحد، وهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الجمعة. ولذلك نحن أهل الإسلام الذين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبينا ورسولا، بارك الله فيك، الجمعة هي عيدنا، ويوم الفطر عيدنا، ويوم الأضحى عيدنا. فلنا أعياد ثلاثة: الفطر والأضحى والجمعة. الفطر والأضحى والجمعة. وقد اختلفوا في القبلة، فاستقبلت النصارى المشرق، واستقبل اليهود بيت المقدس، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للقبلة الكعبة، توجهوا إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم بعد ذلك: فلنولينك قبلة ترضاها. أي نعم. واستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة كما هو معلوم لديك. أيوة. واختلفوا في الصلاة، فمنهم من يركع ولا يسجد، ومنهم من يسجد ولا يركع، ومنهم من يصلي وهو يتكلم، ومنهم من يصلي وهو يمشي. فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك. واختلفوا في إبراهيم خليل الرحمن، فالخليلان هما إبراهيم ومحمد عليهما وعلى سائر الأنبياء والرسل أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأولو العزم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم وعلى سائر الأنبياء والرسل أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكذلك أيضا بارك الله فيك، اختلفوا في إبراهيم عليه السلام، فقالت اليهود كان يهودية، وقالت النصارى كان نصرانية، وجعله الله حنيفا مسلما. فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك. واختلفوا في عيسى عليه السلام، فكذبت به اليهود وقالوا لأمه بهتانا عظيما، وجعلته النصارى إلها وولدا، وجعله الله روحه وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه. فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك. إذن المعلم الأول من المعالم في أوقات الفتن والنوازل هو إيه؟ هو الدعاء. الدعاء هذا أقوى سلاح، أقوى، لا تقول لي مدفعية ولا دبابات ولا صواريخ ولا طائرات ولا نووي، السلاح أقوى، الدعاء أقوى سلاح، مع عدم نكراننا لهذه الأمور المادية الحسية. فإن الله جل وعلا قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أين على أن يتقدم ذلك ويتخلله ويكون بعده الدعاء، يبقى قبله وأثناءه وبعده الدعاء، فلا ننفك عنه أبدا. وأما المعلم الثاني فكل أمر بقدر، كل أمر بقدر. إن من أعظم المعالم في وقت النوازل والفتن أن يعلم العبد علم يقين لا شك فيه ولا ريب أن هذا الأمر والنازلة قدر من الله تعالى، لا مفر منه ولا مناص عنه، لأن الله عز وجل قال إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا الآية. فإذا استحضر العبد هذا الأمر وترسخ في نفسه زاد تعلقه بالله تعالى وزاد افتقاره إلى الله تعالى، فيلجأ إلى الله ويتضرع بين يديه. وكان إبراهيم التيمي رحمه الله يقول اللهم اعصمني بدينك وسنة نبيك من الاختلاف في الحق ومن اتباع الهوى ومن سبل الضلالة ومن شبهات الأمور ومن الزيغ والخصومات. يبقى المعلم الثاني في أوقات الفتن والنوازل أن تعلم أن هذه النازلة قدر، وأنت من عندك من أصول الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشر، وتعرف أن القضاء والقدر كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا. بمعنى إذا قلنا القضاء فكان بمعنى القضاء والقدر، وإذا قلنا القضاء والقدر فالقضاء هو ما قضى الله به وحكم وأمر ووصى به، والقدر هو ما قدره الله تبارك وتعالى. نعم، يبقى المعلم الأول في أوقات الفتن والنوازل هو الدعاء، والمعلم الثاني هو إيمانك بالقدر إيمانا لا شك فيه ولا ريب. وأما المعلم الثالث مقادير الله لا تكون إلا لحكمة، مقادير الله جل وعلا لا تكون إلا لحكمة، إن تلك المقادير التي يجريها الله تعالى في ملكه على اختلاف مكانها وزمانها ونوعها، إن كانت في مصر أو في تونس أو في اليمن أو في ليبيا أو في البحرين أو في الجزائر أو في الكويت أو في إيران أو في أي مكان كان، أي نعم، هذه المقادير التي يجريها الله تعالى في ملكه على اختلاف مكانها وزمانها ونوعها وآثارها لا تكون إلا لحكمة بالغة، ذلك لأن أفعال الله تعالى لا تكون عبثا كبعض أفعال المخلوقين، فلله الحكمة البالغة فيما يقدره ويختاره. فالله جل وعلا بين في كتابه فقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقال عز وجل أيحسب الإنسان أن يترك سدى، حاشا وكلا حاشا وكلا. أي نعم، إذن أيها الأحبة في الله تعالى ذكرت مقدمة في معالم في أوقات الفتن والنوازل، وقلت عندنا معالم، المعلم الأول هو الدعاء، والمعلم الثاني القدر، والمعلم الثالث قدر، القدر لا يكون إلا لحكمة. وفي هذا القدر كفاية حتى أسعد بلقاء حضراتكم في الأحد القادم قبل هذا الوقت بساعة، لنتمم بإذن الله تعالى معالم في أوقات الفتن والنوازل. وفي خاتمة هذا اللقاء أتقدم لأخي الحبيب فضيلة الشيخ علاء سعيد بالعزاء في خاله، فأقول له إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده مقدار، فلتصبر ولتحتسب. والله أسأل أن يجعل والدي وإياه وأموات الموحدين من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبدنا الله إيمانا وتصديقا وإحسانا
وندعو الله يرزق